وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في لقائنا الإيماني المتجدد على مائدة النبوة المباركة في مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ننزل أضيافا كراما بإذن ربنا سبحانه وتعالى، وتلامذة نجباء على تلكم المائدة وتلكم المدرسة المباركة، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا بنا لنجلس هذه الدقائق الإيمانية المصطفوية مع كلام خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويتواصل بنا اللقاء مع حصن المؤمنين، مع حصن التوحيد، مع البناء الذي سماه الله عز وجل بيتا له، مع المسجد، بيوت الله في الأرض المساجد. وقد ابتدأنا من حلقات مضت حديثا عن المساجد من حيث مكانتها وحرمتها وأهميتها وعظمتها، ومن يدخلها من الرجال والنساء والصبيان، فهي مستقر المؤمنين وملاذهم الذي يجدون فيه السكينة والطمأنينة وصلاح البال والهدوء والراحة. هذا المسجد أيما كان موقعه، في أي أرض، في أي مكان، تحت أي سماء، يدخله المؤمنون الموحدون فيعيشون أو يخوضون في بحار الرحمة، وهذا ما قررناه من قبل. تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. لكن لكل مكان عظيم آداب مرعية، لكل عمل عظيم ضوابط ينبغي أن يتقدم بها الإنسان العاقل بين يدي هذا المكان وذلك العمل. وقد تعرفنا في لقائنا الماضي على آداب الذهاب إلى المسجد في مرحلة ما بين البيت إلى المسجد. قلت إننا سنقسم الحديث عن آداب المسجد كما علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدة مراحل. المرحلة الأولى آداب المسجد من البيت إلى المسجد، ثم دخول المسجد، ثم في المسجد حين ندخله ونستقر فيه ونأخذ مكاننا حسب ما يتاح لنا في الصف الأول أو الذي يليه، ثم آداب الخروج من المسجد. وقد بينا فيما سبق أن آداب الذهاب إلى المسجد من البيت إلى المسجد تبدأ بالإخلاص. أقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، إنما الأعمال بالنيات. أن نتطهر، نتوضأ في البيت ونحسن الوضوء ونتممه ونكمله، ثم نخرج وقد هدأت أعصابنا واطمأنت قلوبنا وارتاحت نفوسنا بإصابة الماء لهذه الأعضاء، ووضوءنا هذا ينشط الأطراف، أصابعك، يدك، ذراعك، وجهك، قدميك، وهكذا. هذه الأعضاء حين تدلكها وأنت تدلك في الوضوء، ومن سنن الوضوء الدلك، وتغسلها ثلاثا، حينئذ تنشط والصلاة تحتاج منك إلى نشاط، والذهاب إلى المسجد يحتاج منك إلى قوة وعزيمة وجد وإقبال. فالوضوء حسي، حين ينساب الماء على هذه الأعضاء فتتحرك بإذن الله تعالى وتنبعث بنشاط نحو المسجد. ناهيكم عن الحالة المعنوية، فالوضوء نور وهو شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. والطهور يعني الوضوء، يعني الاغتسال، يعني الطهارة العامة أو الطهارة القلبية، كل ذلك يدخل في المعنى. حين تنشط حسيا في أعضاء بدنك، وقد قرر المختصون أن دلك الأطراف التي نتوضأ فيها يوضئون أطرافهم، كما ورد في الحديث من علامات أمة النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يوضئون أطرافهم، وإحنا بنتوضأ في أطرافنا الوجه واليدين والقدمين وإلى آخره. فتنشط هذه الأعضاء حسيا وتتدفق الدماء، فننشط في حيوية وعزيمة. وحين نتوضأ تتساقط الذنوب، حينما تتوضأ وتستشعر أن ذنوبك تخرج مع قطر الماء وتسيل، ترتفع حالتك المعنوية ويتجدد إيمانك، فأنت ذاهب لزيارة الله في بيته، وأنت في ضيافة الله عز وجل. حينئذ أقول لك أخلص وتوضأ بهذه الكيفية، يأتيك النشاط. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر أي أصابه الارتخاء أو الكسل فليقعد أو فليرقد. هذا عندما يكون ذلك الفتور متحكما في الإنسان، فلا يدري ماذا يقول في صلاته وكيف يؤدي صلاته، خاصة في قيام الليل. توضأنا، بعدما أخلصنا النية نتعطر، ندهن بما وجدنا من العطور، ونستخدم السواك، ونمتنع عن الروائح الكريهة أو ما يسبب الروائح الكريهة، كأكل البصل والثوم والفجل والكراث أو ما شابه ذلك، ويدخل فيه التدخين. وأصحاب المهن الشاقة، هؤلاء يجوز لهم أن يتخلفوا عن المسجد لهذه الأعذار. اتصل علي بعض إخواننا عقب الحلقة الماضية، يقول شفاه الله وعافاه، وتلك حالة معروفة عند الأطباء، أن فمه له رائحة متغيرة، وذهب إلى أطباء الجيوب الأنفية وإلى أطباء الحنجرة وإلى أطباء كذا، فأفادوه بأنه لا يوجد علاج له. يقول: وتنبعث الرائحة الكريهة من فمه، هذا يسمى البخر، وهو تغير رائحة الفم لحالة مرضية لا تزول. لكن نسأل الله عز وجل باسمه الأعظم أن يشفيه ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. يقول: فحين أصلي إلى جوار إخواني بعد الانتهاء من الصلاة يخرجون بعيدا عني، رغم أنهم يجلسون في عادتهم لختم الصلاة، فأستاء نفسيا أنني آذيتهم، فماذا أفعل؟ وأنت تقول من كانت رائحته كريهة فلا يذهب إلى المسجد. أقول له: أخي الكريم، لا تذهب إلى المسجد وحالتك هكذا، حيث إن الرائحة التي تلازم فمك ولا تتغير بالنعناع ولا بالمعطرات ولا بالسواك ولا بالمعجون ولا بالبخاخات ولا بالأدوية، وتظل ملازمة لك مما يؤذي إخوانك جدا، أجاز لك الفقهاء أن تجلس في البيت وأن تصلي فيه وأنت معذور، ويكتب لك أجر صلاة الجماعة. وتلك بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال في الحديث الصحيح: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. فأنت مأجور إن شاء الله بثواب صلاة الجماعة، حيث صليت في بيتك لأجل تلك العلة، شفاك الله تعالى. وقلنا إن من آداب الذهاب إلى المسجد أيضا أن نذهب بدعاء النور. وما أدراكم ما دعاء النور؟ دعاء الهداية، دعاء التوفيق، دعاء أن يحصنك الله عز وجل من شر كل ذي شر، أن تحيا في نور وتمشي في نور. اللهم حين تخرج من بيتك: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل لي نورا، واجعلني نورا، وأعظم لي نورا، واجعل في بشري نورا، وفي عصبي نورا، وفي لحمي نورا، وفي دمي نورا. تخيل وأنت تمشي من بيتك إلى المسجد تقول هذا الدعاء، هذا هو دعاء الخروج إلى المسجد. وأنت تخرج من بيتك تشغل نفسك بهذا الدعاء، تطلب من الله التوفيق إلى حياة النور مع الله عز وجل. وهنا وقفنا، وصلنا إلى المسجد. كيف ندخل المسجد؟ ندخل المسجد بالقدم اليمنى. علموا أولادكم هذا وأكدوا عليهم. راقبت أقدام كثير من إخواننا وهم يدخلون المسجد صغارا وكبارا، فأراهم يقدمون اليسرى. يا قومنا، استنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تيمنوا، فإن في اليمين بركة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيامن في كل شيء. أتدرون إن استخدام اليد اليمنى والرجل اليمنى فيما استخدمه النبي عليه الصلاة والسلام كان سبب إسلام مفكر النمساوي. أجل، مفكر النمساوي أسلم لعدة أسباب، كان من هذه الأسباب انبهاره بالتيامن في الإسلام. بيقول أعجبني وراقني وأخذ بمجامع قلبي واستحوذ على صدري وتملك علي فؤادي ونفسي أنني وجدت نبي الإسلام سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم قد خصص اليمنى لأشياء وخصص اليسرى لأشياء في اليدين والقدمين. يقول إن دينا ينظم للإنسان حركته، فلليمنى استخدام ولليسرى استخدام في الأيدي والأقدام. إن هذا دين ليس من صنع البشر، ليس من عند البشر، ليس من اختراع البشر، بل هو تنزيل من حكيم حميد. وأسلم الرجل، إنه ليوبولد فايز، المفكر النمساوي ليوبولد فايز، وتسمى بعد ذلك بمحمد أسد، اسم مشتهر محمد أسد. نعم له وعليه، لكن الرجل أسلم وألف كتابا يحكي فيه قصة إسلامه، الإسلام على مفترق الطرق، 116 صفحة، الإسلام على مفترق الطرق. كم من ضمن أسباب إسلامه؟ قال القرآن، وتكلم عن انبهاره بالقرآن وكيف أن القرآن أثر فيه وغير حياته. ثم قال السنة النبوية كانت أحد أسباب إسلامه. اسمعوا يا منكر السنة، اسمعوا يا من تتسمون بالقرآنيين، آسف، باللا قرآنيين، لستم قرآنيين يا منكر السنة، أنتم لا قرآنيون، لأنكم لو كنتم قرآنيين لحكمتم سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة. محمد أسد ليوبولد فايز سابقا المفكر النمساوي قال إن من أهم أسباب إسلامه بعد القرآن الكريم السنة النبوية، وقال إن السنة النبوية للإسلام كالهيكل الحديدي، إذا سقطت السنة النبوية سقط بناء الإسلام وتقوضت معالمه. لو أن بيتا من غير سور أفيدهشك أن يسرقه اللصوص أو أن يعتدوا عليه؟ فمن أراد إسقاط السنة النبوية فإنما أراد إسقاط الإسلام كله. هكذا قال الرجل المهتدي ليوبولد فايز النمساوي الذي تسمى بمحمد أسد. فلما قرأت في كتابه وجدت أنه انبهر بمسألة التيمن، يأكل بيمينه، يشرب بيمينه، يمشي يدخل المسجد بيمينه وهكذا، فانبهر بمسألة اليمين وقال هذا توظيف للحركات. لأن اليمين عندنا ماذا تعني؟ تعني الخير، تعني البركة، تعني اليمن، تعني الطهر، تعني الإقدام، تعني الإقبال، تعني الفرحة. اليمين هي حسية، تحرك كده اليمين، هذا حس، مسألة حسية. تتحرك بقدمك اليمنى حين تدخل للمسجد، هذه مسألة حسية. لكن نريد ما بعد المسألة الحسية، الحركة المادية، ما بعدها أنني أتيمن في الأعمال الفاضلة لأربط نفسي بالله عز وجل. فكلما استخدمت اليمنى تذكرت الله تبارك وتعالى، وتذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أمرنا بالتيمن. يبقى هي حركة حسية دافعة إلى ذكر الله وإلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حركة حسية دافعة، يعني التيمن في كل شيء، استخدام اليمنى حركة حسية دافعة إلى الارتباط بالإسلام شكلا ومضمونا، ظاهرا وباطنا. يعني أنا مسلم بتحرك حسب ما أراد الله، دين يتحكم في حركتك، إنه دين كامل. أيها الإخوة الأحبة، لكني لا أنسى إخواننا الذين ابتلوا بأن الواحد منهم أعسر. أعسر يعني إيه؟ يعني بيستخدم الإيد الشمال أو الرجل الشمال يعني لا إراديا. هذا لا ضرر عليه، هذا لا ضرر عليه، ولا تجبروه، بل علموه ورغبوه. الأعسر اللي هو الأشطل زي ما بيقول الناس بعض الناس عليه, أو الأشول زي ما بيقول البعض الآخر, ده لا تجبروه ولا ترغموه ولا تعنفوه, مسألة تبع لحركة المخ كما يقول المتخصصون, لكن رغبوه. أنا لي أخ أسأل الله عز وجل أن يشفيه, لي أخ يستخدم اليد اليسرى, فأراد أبي أن يعلمه, أراد أبي أن يعلمه فقال له لا تستخدم اليسرى فقط بل استخدم اليمنى تتميز على غيرك, يعني الناس هتشتغل بإيد واحدة وانت تشتغل بالاتنين. تخيل لو انه ضربوا على ايده الشمال, ما تكتبش بالشمال, ما تاكلش بالشمال, وهو أعصر سوف ينهار نفسيا أو يتضجر أو يتضايق أو سيحس بعسر نفسي, فإذا به يستخدم اليدين كلتيهما, فأصبح يستخدم اليمنى في الكتابة بمهارة واليسرى كذلك ويتعامل بهما معا. فلنرغب الأولاد, لكن من تحرك لا إراديا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا, أو من تحرك لا إراديا لا يؤاخذه الله عز وجل لكن نرغبه. المهم ندخل المسجد بالقدم اليمنى, لماذا؟ لنربط أنفسنا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقدم اليمنى في كل شيء, فنحن نقدم اليمنى لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدمها, ونحن نقدم اليمنى لأن فيها دعوة إلى التنشيط نحو البركة والخير وتنظيم الحركات والأعمال. وأنا أدخل بالرجل اليمنى إلى المسجد ألفظ, أهو هتفكرني الرجل اليمين, أقف انتباه لو أنا وصلت عند الباب أدخل بالرجل اليمين, طالما أنا هقدم الرجل اليمين ووقفت انتباه وأنا بقدم الرجل اليمين هتفكرني الرجل اليمين أنني أقول ذكر دخول المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله, اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك, أو تقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هيا بنا لنستمع إلى هذه الأحاديث التي وردت بهذا الأدب النبوي المبارك. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله, في طهوره وترجله وتنعله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع, يعني يحرص حرصا بالغا, يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله, في طهوره, الطهور اللي هي عملية ايه؟ الوضوء والاغتسال, ما احنا بنقدم اليمين الأول أليس كذلك؟ بلى, الدراع اليمين, الدراع الشمال, وهكذا, في طهوره وترجله, الترجل اللي هو تسريح الشعر. طيب وتنعله, يعني التنعل يعني لبس النعل, كان إذا لبس النعل بدأ باليمنى وإذا أراد أن يخلع بدأ باليسرى, فهذا تنظيم لحركات المسلم وتحكيم للدين في شؤونه ليتذكر بهذه الأمور الحسية مهمته التي خلق من أجلها وهي عبادة الله, وأنني عبد لا أتحرك ولا أتكلم إلا فيما أراد الله عز وجل. أما الأدعية فقد ورد الحديث عند الإمام مسلم عن أبي أسيد رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل ماذا أقول يا رسول الله, علمني يا رسول الله ماذا أقول إذا أردت أن أدخل المسجد, فليقل ماذا أقول يا رسول الله, اللهم افتح لي أبواب رحمتك, وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. وده حناخده لما نيجي نطلع من المسجد. وعن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا عبد الله ابن عمرو ابن العاص, ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام حين يدخل المسجد, ماذا سمعت أذناك ووعت وحفظت من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذكار التي يقول عند دخول المسجد. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم, أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. من قال هذا الذكر حين يدخل المسجد فله أجر كريم من رب كريم. ما أجر من يذكر هذا الذكر وهو داخل إلى المسجد, أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم, أجره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا قال ذلك، إذا قال المسلم حين يدخل المسجد هذا الذكر السابق، قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم، فلت مني، أفلت مني. قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. يعني إذا قلت هذا الذكر وأنت تدخل إلى صلاة الفجر، وهو بداية يومنا الإسلامي، صلاة الفجر في ذمة الله عز وجل يكون المؤمن حين يؤديها في جماعة. سأل الله أن يثبتني وأولادي والسامعين والمسلمين والمشاهدين والمشاهدات على صلاة الفجر في جماعة. من قال هذا الذكر وهو يدخل إلى المسجد في صلاة الفجر: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. يعني بإذن الله ستكون عبدا ربانيا موفقا نحو الطاعة، بإذن الله ستكون محفوظا من المعصية في هذا اليوم. عندنا دعاء آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. أيها الإخوة الأحبة، إذا نركب من هذه الأحاديث التي استمعنا إليها حديث أبي أسيد رضي الله عنه، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، نركب منها دعاء نقوله إذا دخلنا إلى المسجد ونحن ندخل بالقدم اليمنى، نقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. تعالوا لننظر في هذه الأمور سريعا. ليست العبرة بتكرار الألفاظ فقط، عليك أن تكرر الألفاظ وترددها في أزمنتها وأمكنتها اللائقة بها مع تفهمها والفقه في معانيها وتدبر محتواها. لا بد من الفهم أيها الإخوة الأفاضل لما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام ولما ندعو به، وإلا فهل ندعو الله عز وجل بشيء لا نفهمه ولا نفقهه ولا ندري ما فيه؟ أما قولك بسم الله، فلأننا أمرنا بالبدء ببسم الله عند كل عمل طيب مبارك، وكل عمل لا يبدأ ببسم الله كما تعلمنا فهو أقطع أو فهو أبتر، يعني منزوع البركة. وأنت تدخل إلى المسجد تحتاج إلى البركة التامة الكاملة، فبسم الله أي أدخل المسجد على اسم الله تبارك وتعالى، أدخل المسجد مستعينا بالله تبارك وتعالى، فهو الذي أقدرني سبحانه وتعالى ومكنني من المشي إلى المسجد، وغيري قد قعد ملتصقا بفراش بيته يشاهد المباراة أو الفيلم أو يسهو أو يلغو أو يلعب أو ينام، أما أنا فقد حركني اللطيف الخبير وأرادني أن أكون من هؤلاء المشرفين بالوقوف بين يديه، فبسم الله أدخل بيت الله تبريكا على هذا الدخول واستعانة بالله أن أكمل الصلاة كما وصلت إلى باب المسجد. والصلاة والسلام على رسول الله، لماذا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ونصلي عليه ونحن ندخل إلى المسجد؟ لماذا؟ سألت نفسي هذا السؤال، لماذا علمتني يا رسول الله أن أسلم عليك أو أصلي عليك صلى الله عليه وسلم حين أدخل المسجد؟ حتى نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة بأبي وأمي أنت يا رسول الله. نحن نتذكرك حين ندخل المسجد، من دلنا على المسجد؟ النبي عليه الصلاة والسلام. من أمرنا ببناء المسجد مبلغا عن رب العزة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فكل خير يصل إلينا فإنما هو بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا إياه عن رب العزة سبحانه وتعالى. فنحن نتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ندخل المسجد، فلا ننسى هذا الجميل الذي قدمه لنا وهذا المعروف الذي أسداه إلينا، فنقول والصلاة والسلام على رسول الله. مش بيقول لنا النبي عليه الصلاة والسلام هكذا علمنا: من أسدى إليكم معروفا فكافئوا؟ طب إن لم نستطع يا رسول الله ماذا نفعل؟ فقولوا له: جزاك الله خيرا، فقد أبلغتم في الثناء. فنحن نقول للنبي صلى الله عليه وسلم حين ندخل المسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تقوم مقام جزاك الله خيرا يا رسول الله. يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد، فأنت تسأل الله عز وجل أن يرفع مقام نبيك عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، وأن يرفعه في الدنيا، وأن يرفع ذكره، وأن يرفع لواء شريعته، وأن يرفع راية دينه. أدي معنى والصلاة والسلام على رسول الله، وليه بتقولها وانت داخل؟ شوف بقى، اللي ما بيروحش المسجد بيحرم نفسه من تذكر النبي عليه الصلاة والسلام وهو داخل إلى المسجد 5 مرات، بيضيع المهمة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. خد بالك وانت هتطلع هتقول أبواب فضلك، وهنعلق عليها لما نيجي نطلع، انما خلينا دلوقتي احنا داخلين المسجد. وافتح لي أبواب رحمتك. ايه أبواب؟ هو مش باب واحد؟ لا، دي أبواب، أبواب رحمة. طب المسجد فيه أبواب رحمة؟ نعم، أبواب الرحمة في المسجد. من أين تأتي؟ واحد، من ذهابك إلى المسجد. مجرد ذهابك إلى المسجد هو باب رحمة. 2، الصلاة، صلاة النافلة وصلاة الفريضة، باب رحمة. 3، ذكر الله عز وجل، باب رحمة. 4، قراءة القرآن الكريم، باب رحمة. 5، الدعاء وأنت في المسجد، باب رحمة. 6، ابتسامتك إلى إخوانك. 7، حضورك لدرس العلم، كل هذه أبواب رحمة. فأنت تدخل إلى باب رحمة، تقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، يعني يا رب وفقني إلى أنواع الطاعات وصنوف الخيرات التي أستطيع أن أحصلها في المسجد، ولا تحرمني فضل باب منها يا رب. أدي أبواب الرحمة. فحينئذ تسأل، لو أنت داخل علشان تسأل الله، وهذا من الرحمة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك واغفر لي ذنوبي. لماذا يغفر لك ذنوبك؟ لأن احنا قلنا فاكرين إن الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. يعني أنت الصلوات الخمس تحط الخطايا، فأنت بتقول اللهم تمم لي مغفرة ذنوبي بفعل أفضل الحسنات، وأفضل الحسنات إقامة الصلوات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، يعني أبواب الخير واسعة، حصلوا اللي تقدروا عليه، الذي تقدرون عليه من أبواب الخير حصلوه وادخلوا فيه واندرجوا في زمرة أهله. طيب، لكن هل يستطيع واحد منا أن يحصل أبواب الخير كلها؟ اللهم لا. إذا ماذا نفعل يا رسول الله؟ استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تستطيعوا أن تأتوا بأعمال الخير كلها. لكن إن لم تستطيعوا أن تأتوا بأعمال الخير كلها فقاربوا، تعلقوا بكل ما تستطيعون من أبواب الخير واحرصوا على الدخول فيه. طب رشح لنا عمل يا رسول الله يكون من أفضل أبواب الخير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يبقى إذن أنا أقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي باب رحمتك واغفر لي ذنوبي، بهذه الصلاة تمم علي نعمة المغفرة حيث لا تترك ذنبا يا رب. ثم أقول ماذا؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك واغفر لي ذنوبي. وفي صلاة الفجر خاصة، ويصح في سائر الصلوات، حين تدخل المسجد تقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وقد عشتم معنا في رمضان الفائت تقبل الله منا ومنكم التعوذات النبوية، وكان من جملة التعوذات التي أشرنا إليها أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. من يقول هذا الدعاء الشيطان ينكس رايته السوداء ويخسأ ويندحر ويقول حفظ مني سائر اليوم، نجا هذا الرجل مني بهذا الذكر. أرأيت كيف يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام ما ندحر به الشياطين؟ وأنا قلت لك وشرطت عليك حتى تحظى بالثواب كاملا والفضل جزيلا، ينبغي أن تفهم معنى الدعاء. تعال نركز في الدعاء ده كده، أعوذ بالله العظيم. أعوذ يعني أحتمي وألجأ. طب أنا داخل الآن إلى بيت الله، حصن الإيمان، ما احنا بنقول إن انت لما تدخل المسجد، وحناخد كمان شوية، هتدخل المسجد ستجد السكينة، يعني أنت في أمان من القلق. أحتمي بالله من الدنيا التي تجذبني إلى الطين، أحتمي بالله من النفس الأمارة بالسوء التي تتكاسل عن الذهاب إلى المسجد، أحتمي بالله من رفقاء السوء الذين يصدونني عن بيوت الله، أحتمي بالله من العوائق والقواطع والصوارف والشبهات والشهوات. أنا داخل الحصن الحصين وهو بيت الله. أنت حين تكون مع الله في بيته أيستطيع أحد أن يصل إليك بسوء؟ اللهم لا. وإذا أراد أحد أن يصل إليك بسوء وأنت في المسجد فإن الله عز وجل هو حسبك وكافيك وناصرك. أليس الله بكاف عبده؟ أنت مع الملك سبحانه وتعالى في بيته، وحق على من كان مع الملك في بيته أن يحفظه ويحميه ويرعى زمامه. أكرم وأنعم برب كريم. أيها الإخوة الأحبة، بتقولوا أنت داخل المسجد أعوذ بالله أحتمي، أعوذ بالله العظيم. ليه العظيم؟ لماذا العظيم؟ لأن الشيطان يريد أن يتعاظم عليك وأن يصدك عن المسجد وأن يحول بينك وبينه وأن يمنعك دخول المسجد. فإذا امتنعت عن دخول المسجد تعاظم الشيطان ينتفخ. أيها الأخ المسلم، يا من لا تذهب إلى المسجد شيطانك يتعاظم عليك. أيها الأخ المسلم، يا من تحرم نفسك الذهاب إلى المسجد في الصلوات الخمس أنت وأولادك، شياطينكم تتعاظم عليكم وتنتفخ وتقول منعناهم. لكن أنت لما تدخل المسجد أعوذ بالله العظيم، اسم الله العظيم، حين تنطقه وأنت داخل إلى المسجد والشيطان قد رفع رايته السوداء، ما زال يمشي وراءك يلهث يريد أن يصدك عن دخول المسجد، فتقول أعوذ بالله العظيم، حينئذ يتصاغر الشيطان. يبقى تقول أعوذ بالله العظيم ليتصاغر الشيطان ويندحر، فلا يقوى على مواجهتك أو منعك من دخول المسجد. وبوجهه الكريم، وجه الله عز وجل، نؤمن به ولا نؤول ولا نشبه ولا نجسم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نحن على ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام من أمر العقيدة. وبوجهه الكريم، شوف بيقول الكريم، الكرم عند العرب أو اسم الكريم عند العرب هو الذي لا حد لخيره ولا منتهى له، يعني خيره واسع عميم كثير غير متناهي، خير ما تقدرش تجيب آخره، والدنيا كلها لا تستطيع أن تحصي آخرة. الله عز وجل هو الكريم، فبتقول وبوجهه الكريم. والكرم هنا له نوعين، خد بالك، أنت تسأل الله وانت داخل المسجد بوجهه الكريم بتسأل الكرم، ده نوعين. النوع الأول أن يدفع عنك الضر والأذى، النوع الثاني أن يجلب لك الخير. فأنت بتقول أعوذ بالله العظيم فيتصاغر الشيطان ويتحاقر ويندثر ويخسأ. وبوجهه الكريم يعني أسألك يا رب أن تدفع عني الضر والأذى وأن تيسر لي الخير والفضل الذي لا حد له وسلطانه القديم، يعني بحجة الله وقدرته وقوته أن يعينني على مواجهة النفس الأمارة بالسوء والشيطان والدنيا والخلان الفاسدين وعلى متاعب الدنيا وشهواتها وشبهاتها، فأدخل إلى المسجد من الشيطان الرجيم، حينئذ تستقر في الرحمة. هذا هو الأدب الذي أردت أن أبدأ به ونحن ندخل المسجد. تذكروه وعلموه أولادكم، ادخل برجلك اليمنى على المعنى الذي أكدته بالحس ظاهرا وبالمعنى باطنا، ثم اذكر هذه الأذكار وعلمها أولادك، ولينبه كل واحد الآخر. ولا مانع من أن يكتب بعض إخواننا من ذوي الخطوط الحسنة أو يطبعوا عبر أجهزة الكمبيوتر بألوان طيبة ورقة يكتبونها على باب المسجد، ادخل برجلك اليمنى ولا تنسى أن تقول 1 2 3 من الأذكار اللي قلناها، فطول الورقة ما هي مكتوبة صدقة جارية عنك والناس تتذكر. وانت داخل المسجد قل بصوت عالي بسم الله والصلاة، مش علي يعني تضايق الناس اللي في المسجد ولا تأذي اللي جنبك، لا، بحيث يسمعك اللي داخل جنبك لعله ناسي. فأنت لما تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللي جنبك يتذكر فيقول زيك، والدال على الخير كفاعله. معي قصة أقولها لكم لننظر كيف كان الصالحون يدخلون المساجد ومن الصالحين نتعلم. هذه القصة وردت في كتاب تاريخ دمشق في الجزء رقم 42 صفحة 50 في ترجمة وسيرة واحد من العباد الذين كانوا يؤمون المساجد. أما الناس في المسجد 60 عاما، يعني كان إمام قومه في حمص في سوريا 60 عاما. ما اسم هذا الرجل الصالح؟ اسمه كثير ابن عبيد، كثير ابن عبيد ابن نمير أبو الحسن الحمصي، إمام جامع حمص. ما شأن كثير بن عبيد الحمصي أبي الحسن إمام جامع حمص؟ متوفى سنة 247 هجرية وقيل 255 هجرية، يعني هو من علماء القرن الثالث الهجري. ما شأنه وما قصته في دخوله إلى المسجد؟ يقول أبو بكر بن أبي داود وأبو الحسن أحمد بن محمد بن عمر الحمصي، الاثنين دول بيقولوا إيه؟ أبو بكر بن أبي داود وأبو الحسن بن عامر الحمصي، كان يقال إن كثير بن عبيد أما الناس في مسجد حمص 60 سنة. طب وبعدين؟ وبعدين فما سهى في صلاة قط، كانش يسهو في الصلاة، يصلي الصلاة بالناس يتمها ولا يسهو 60 سنة. سبحان الله. فقيل له في ذلك: لقد صليت بنا عمرا طويلا وزمنا بعيدا، فما رأيناك سهوت في صلاة، فأي شأن هذا؟ كيف لم يحصل لك ذلك؟ فقال: ما دخلت من باب المسجد قط وفي نفسي غير الله، ما دخلت من باب المسجد قط وفي نفسي غير الله. يعني يدخل المسجد بين قوسين كده، علمونا في الريف آبائنا، وانت بتدخل المسجد بتطبق الحذاء أعزك الله، الحذاء بتقوم مطبقه كده على بعضه عشان الأتربة ما تتساقطش منه في المسجد، زي ما هناخد في الحفاظ على المسجد وصيانته من اللغو والعبث ومن النجاسات والأقذار وما شبه ذلك بتطبقه. بعض الناس يقوم مطبقه كده ونفضه نفضة، بيقول لك نفض الدنيا، يعني بيقول لك وانت بيدوك يعني حاجة حسية من باب يعني الطرائف كده أو من باب تقريب المعاني، يقول لك وانت بتطبق الحذاء على بعضه ساعة ما تيجي تدخل المسجد انوي بقى ان الدنيا بين النعلين، انت مكانك هنا، جيش معايا انا داخل هنا لله عز وجل. انما تدخل الجامع وتفتكر اباك وامك واختك واخاك وزوجتك واولادك وشغلك والاحداث السارية والحوادث والمباريات ومش عارف ايه، خنزب اللعين، نسأل الله أن ينجينا من شر دي ماركة، ما هو الشيطان واحد، هم خنازب كتير، هم مجموعة من الشياطين تيجي ساعة الصلاة من الناس يدخلوا تفكرهم بكل حاجة زي ما هناخد برضو. فالمهم حين تدخل المسجد انوي ألا يكون في نفسك غير الله عز وجل. هذا الرجل فعلها فلم يسهو في الصلاة. أيها الإخوة الأحبة، دخلنا المسجد بالرجل اليمنى وذكرنا هذه الأذكار واستحضرنا هذه النية ووضعنا الدنيا تحت الأقدام، فدخلنا المسجد فلا نذكر إلا الله ولا ننشغل إلا بالله عز وجل، تأتي الآداب داخل المسجد. لكن هذا الأدب الذي سأقوله الآن ينسحب معك من أول ما تخرج من البيت وحتى تستقر في الصف وحتى تخرج من المسجد. يعني ممكن نقول إن الأدب ده اللي أنا هقوله دلوقتي عامل زي الدماء المتدفقة من القلب في الجسم كله من المخ إلى القدمين. يبقى الأدب ده تستصحبه من ساعة ما تخرج من بيتك وأنت في الطريق، وساعة تدخل المسجد، وحين تستقر في المسجد، وحين تقف في الصلاة، وحين تنتهي من الصلاة، وحين تريد الخروج من المسجد، وحين ترجع إلى بيتك وعملك مرة أخرى. ما هو هذا الأدب الذي ينبغي أن أصحبه معي في هذه الأحوال كلها؟ إنه أدب المسلم عموما، السكينة والوقار، السكينة والوقار، والمؤمن ساكن وقور. يبقى هذا الأدب أن تدخل المسجد وعليك السكينة والوقار. ونقول للمتصل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم وائل أو أم نائلة،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرك على البرنامج الحلو،
أكرمك الله تعالى.
والله يا شيخ أنا الحمد لله يعني داوم على الصلاة، صلاة قيام الليل، صلاة الفجر، بس مش في المسجد، في البيت.
نعم.
طيب لما في البيت شو بدنا نحكي؟ يعني من الصلاة.
نعم. أجيبك إن شاء الله.
أسألك معلش يا شيخ والله كمان سؤال.
تفضلي.
مثلا صلاة قيام الليل، الأذان الأول تنعاد صلاة قيام الليل ولا كيف الفجر؟
صلاة قيام الليل.
نعم.
تسألين عن صلاة قيام الليل؟ نعم.
أنا بصلي قيام الليل الحمد طيب. لله، بس مرات بصحى وبكون أذن في الأذان الأول وبصلي ينعد قيام الليل،
ولما يؤذن الأذان الثاني بعد
طيب. أنا الفجر بصلي الفجر.
طيب أجيبك إن شاء الله تعالى، أجيبك إن شاء الله تعالى. نعم. طيب أم عمر، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
انقطع الاتصال. طيب الأخت أم نائلة، الصلاة في البيت للمرأة خير من صلاتها في المسجد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن خصصنا لقاء سابقا من 3 حلقات تقريبا عن المرأة والمسجد وشرحنا بالتفصيل، ويجوز للمرأة أن تذهب إلى المسجد بضوابط وشروط ذكرناها، وصلاتك في بيتك من الأعمال الفاضلة التي تؤجرين عليها أجرا عظيما، لكن إن ذهبت إلى المسجد فالتزمي بالشروط التي ذكرناها ثبتك الله. أما قيامك لليل بعد الأذان الأول وقبل الأذان الثاني للفجر فهو قيام صحيح في وقته. الأذان الثاني للفجر هو الأذان الذي يطلع به النهار وينقضي وقت قيام الليل. طيب يبقى قلنا الأدب الذي نبدأ نستصحبه من البيت إلى البيت، من البيت إلى المسجد ومن المسجد إلى البيت أو إلى العمل، أن تدخل المسجد وعليك السكينة والوقار، والمؤمن المتصل بالله ساكن وقور يدل على دينه. معنا الأخ محمد من فلسطين، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. نحبكم بالله والله يا شيخ.
أحبك الله وكم أحبتنا فيه.
بدي أسأل بس عن كيفية الجمع.
كيفية الجمع؟
متى يكون جائز يعني؟
الجمع بين الصلاة، بين الصلاتين؟
الظهر والعصر، المغرب والعشاء، متى يكون جائز ومفضل؟ لأنه في خلاف عندنا في المسجد بهاي المشكلة يعني.
تقصد الجمع بين الصلاتين في السفر ولا في الإقامة؟
لا، أيام الشتاء يعني.
أيام الشتاء، نعم، ماشي. طيب.
شكرا.
شكر الله لك. أسامة أسيوط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله وكما أحبتنا فيه.
أرجو منك الدعاء بالثبات.
نسأل الله عز وجل يثبتنا وإياك والمشاهدين والمشاهدات.
نشكر أخواننا في قناة الرحمة جميع المشايخ والأمال على قناة الرحمة جميعا.
بارك الله لك.
نرجو منك 3 أسئلة لو سمحت.
تفضل تفضل.
أولا دلوقتي اليدان المفروض ما فيش شهادة مثلا، حل ما قال الله أكبر الله أكبر 4 مرات المفروض ما يشهدش بصوت واطي قبل ما يشاف بالصوت العالي في الميكروفون.
نعم.
مثلا ده سؤال. والسؤال الثاني
بيسموه الترجيع، تفضل.
طيب والسؤال الثاني، لما اخش المسجد طبعا قبل ما اخش الحمام طبعا لوحدي، لما يمشي البيت طبعا من البيت مش متوضي، اما اتوضى في المسجد فانا ما اجي اخش الحمام اقول بسم الله وبعد كده اقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث.
نعم.
هل هذا يجوز ام لا يجوز؟
نعم.
والصلاه قبل المغرب، لما امشي الجامع قبل المغرب واتوضى في المسجد وأصلي 2 ركعات، هل يجوز أم لا يجوز؟
تحية المسجد يعني.
أيوة، ونرجو منك الدعاء بالثبات.
الله يبارك فيك، ثبتنا الله وإياك. الأخ ياسر من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أستاذ الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله لك الثبات والإصلاح والصلاح.
وإياك والمشاهدين ومشاهدات.
بارك الله فيك وفي جميع قناة، في جميع شيوخ قناة الرحمة.
آمين آمين.
جزاك الله خير، بس عندي 3 أسئلة.
تفضل تفضل تفضل.
أول سؤال الوسوسة. عن الوسوسة يعني أحيانا أننا من الله علي من إمام مسجد هنا، إمام مسجد.
نعم.
فعندي وسوسة اللي هو في نقض الوضوء بعد ما توضى، بحس إن في شيطان يعني، بحس إن الواحد يعني نقض الوضوء. ففي حديث مش عارف هل ده حديث أو ماذا صحته يعني، اللي هو اللي الواحد ما كانش كده إلا بوجود ريح أو صوت، فهذا
نعم.
حديث ضعيف يعني، أرجو الإفادة وجزاك الله خير.
نعم.
السؤال الثاني لو سمحت.
تفضل.
سمعت من فضيلة الشيخ علي الثالوث، الواحد ما ينفعش يبيع يعني شيء مش ملكه، شيء مش ملكه. فأنا هنا ممكن واحد داخل يقول لي واحد سعودي مثلا عندي تأشيرة، تمام؟ وأنا يعني مثلا عايز يبيعها بسعر، فأنا مثلا ببحث عن الناس اللي هتشتريها، فإن مثلا يعني أنا أقول مثلا الشخص اللي هو مصري زي عايز تأشيرة، في تأشيرة قدامه مثلا من فلان.
هو مش أنت اللي بتبيع، هو مش أنت اللي بتبيع، أنت الآن باحث، أنت سمسار دلوقتي يعني، أنت وسيط بين البيع والمشتري. ماشي تفضل.
يعني أنا فضلت الشيخ،
أنت الآن بين البيع والمشتري كسمسار،
يعني يجوز؟
نعم يجوز أن تجلب الزباين لصاحب السلعة فيشترون، فأنت لا تبيع ما عندك، أنت تدل على ما عند الآخرين. تفضل. ماشي،
جزاك الله خير. السؤال الأخير شيخ.
أي طيب، انقطع الاتصال. الأخ علي من الدقهلية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا دكتور.
الله يكرمك ويبارك فيك.
بارك الله فيك ونفع بك الأمة.
آمين وإياك يا رب.
سؤال بعد إذن حضرتك.
تفضل.
لو واحد مثلا زار صلاة العصر ماشي، ولا الامام بيصلي العصر وهو كان لسه ما صلاش الظهر، يعمل ايه حضرتك؟
ماذا يفعل يعني؟
ايوه باذن الله. طيب سؤال ثاني بعد اذنك.
اتفضل.
هل يجوز ان يوتر الانسان دون ان يصلي سنه العشاء؟
يوتر دون ان يصلي سنه العشاء؟
ايوه.
نعم ماشي اجيبك.
طب
ان شاء الله.
سؤال ثالث بعد اذن حضرتك.
لا سنة
هل يجوز للانسان في صلاه الليل الانفراد هو يعني بيصلي لوحده، يجوز ان هو يجهر بالصلاه يعني صوته يعني؟
الجهر في صلاه الليل نعم.
عايز بقى رقم تليفون حضرتك بعد اذن حضرتك يا دكتور.
يعطونك اخواننا في الكنترول، اخواننا في الكنترول ان شاء الله التليفون باذن الله. الاخت ام محمد من القاهره، السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
من فضلك يا شيخ جزاك الله كل خير على كل حاجه تعلمناها من فضيلتك.
امين.
بس زياده بس لكي يكتمل علمنا بالسنه كما نتعلم القران.
نعم.
نريد حديث، حديث حضرتك في نهايه كل حلقه تقرا لنا حديث صحيح بمناسبه الحلقه لكي نحفظه.
نعم.
مع شرحه مع صحيح الحديث اذا كان صحيح ولا لا.
هذا ما نقوم به فعلا، لكني تاخرت في الحلقات الماضيه عن اعداد الاحاديث وهي عندي على الجهاز، لكن انا تكاسلت قليلا ربما لان اخواننا لا يتجاوبون معنا في الحديث. انا اعرض الحديث في اخر الحلقه على ان نعلق عليه ويكون مسار حديثنا طول الاسبوع، وناتي في الاتصالات فنعلق، فان شاء الله نعيد الاحاديث مره اخرى باذن الله، كل حلقه نختار حديثا. حاضر.
يا ريت بالقراءه الصحيحه كما تعلق ونحفظه.
هذا ما نصنع
مع شرحه.
نعم.
وجزاكم الله كل خير.
امين امين. الاخت ام اسماء من الفيوم، تفضلي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسعد الله اوقاتكم بالطاعات وملأ قلوبكم بالخيرات ورفعكم في اعلى الدرجات برحمته سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير على ما تقدمونها لنا.
امين.
شيخنا الفاضل، اولا نسالك برحمه بالله عليك ان تدورنا بالاخلاص، ان يرزقنا الله الاخلاص والصدق في القول والعمل وحسن وصدق التوجه اليه سبحانه وبحمده. كيف السؤال الاول، كيف نجعل الله في قلوبنا كما فعله كثير بن عبيد بن نميس؟
نعم.
كما جعله في قلبي.
أختي الفاضلة، في أختي لنا من المنصورة اتصلت في الحلقة الماضية والتي قبلها عن حكاية أنها قلت عزيمتها وفترت بعد أن كانت تتلذذ بالصلاة وتكون مع الله، ووعدت بحلقة عنوانها بين يدي الله، هكذا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حاضر. كنت أنا المتصلة يا شيخ.
أنت
والسؤال
إذا...
الآخر يا شيخ، الله يكرمني باستجابة الدعاء دائما كلما توجهت إليه سبحانه وبحمده أكرمني من حيث لا أحتسب وأنا قليلة الشكر، فماذا أصنع؟ والسؤال الأخير، قال أحد السلف إني لأرى أثر المعصية أحرم بها قيام الليل في قلبي، اغتبت مسلما في بقلبي فحرمت قيام الليل، فكيف وإن الله تبارك وتعالى يقول هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات؟ سبحان الله، أبعد أن يستغفر العبد ويتوب إلى الله تبارك وتعالى يوجد أثر المعصية في قلب المسلم بعد هذا؟
نعم.
لو سمحت فضيلتكم أجبنا على هذا. أجابك الله سؤالك وجزاكم الله خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجيبك إن شاء الله. نعم نعم نجيب. الظاهر ان احنا ان شاء الله هنرجئ الادب اللي هو السكينه والوقار وما فيه من الاحاديث الى اللقاء القادم ان شاء الله. فرحلتنا مع المساجد رحله جد خطيره ومهمه، لاننا قلنا من المسجد نبدا، فينبغي ان نتعلم لماذا نذهب الى المسجد وكيف نتحرك وماذا نقول ولماذا نقول هذه الاذكار وكيف نتعامل داخل المساجد، فهي امور كلها مهمه وليست والله من نافله القول بل عليها المعتمد. نجيب على اسئله اخواننا سريعا. اخونا محمد من فلسطين، في كيفيه الجمع بين الصلاتين. هذه المسألة أخي الكريم لعل فضيلة الشيخ عبد العظيم في برنامجه وهو يشرح الفقه يوضحها وهو يشرح الصلاة، وكذلك البرامج المهتمة بالفقه، فأدعوكم إلى متابعة البرامج ذات الترتيب الفقهي، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، وهكذا حتى تتكون الملكة الفقهية. لكن مبدئيا الجمع بين الصلاتين في الليلة أو في اليوم الشديد المطر اللي فيه عواصف وبرق ورعد وما شابه ذلك، هذا أمر معروف ومسموح به ولا داعي للخلاف. لكن حين تكون المسألة المدن والأرض مسفلتة ومرصوفة والأضواء والأنوار ونستطيع أن نمشي بيسر، فأين المشقة حينئذ؟ وإن شاء الله عز وجل نوضح هذا الأمر توضيحا جيدا. وأحيلكم إلى كتاب لفضيلة العلامة المحقق مشهور حسن سلمان في حوالي 400 صفحة تقريبا، وهو كتاب الجمع بين الصلاتين، كتاب للعلامة المحقق مشهور حسن سلمان حفظه الله تعالى، وإني أحبه في الله تعالى بظهر الغيب، ولما أرى وأرجو رؤيته. هذا العلامة الفاضل له كتاب الجمع بين صلاتين في 400 صفحة، أرجوكم اقرؤوه ولا داعي للخلاف، فقد قطع الرجل بهذا العلم الوافر الذي حباه الله عز وجل به الاطلاع على الأقوال كلها وحللها تحليلا. الأخ أسامة في حكاية الترجيع نقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن رسول الله، أشهد أن رسول الله، قبل أن يقولها علنا، هذا أمر لا شيء فيه ولا داعي للخلاف. بسم الله عند الخلاء هذا جائز إن شاء الله، لكن ما تقولهاش لما تدخل دورته، ما انت لسه ما دخلتش، واقف على الباب قول بسم الله، قدم رجلك الشمال قول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وهذا شرحناه في التعوذات النبوية في رمضان. الصلاة قبل المغرب اللي هي تحية المسجد، معنا فقرة إن شاء الله، لكن سريعا أجيبك. أنت بتتكلم عن وقت الكراهة، لأن إحنا عندنا أوقات الكراهة ثلاثة ولما نفكهم يبقوا خمسة. من ضمن أوقات الكراهة لما يصفر قرص الشمس إلى أذان المغرب، يعني من بعد صلاة العصر، من بعد ما تصلي العصر إلى أذان المغرب، يبقى من بعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، ومن اصفرار الشمس إلى أن تغرب الشمس تماما، ده وقت كراهة لا تصلى فيه النوافل المطلقة، ولا تصلى لا تصلى فيه النوافل المطلقة، إنما الفريضة الفائتة تصلى فيه، الصلاة ذات السبب تصلى فيه، وتحية المسجد سببها دخول المسجد. والمسألة فيها قولان ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى، فعلى أي وجه فعلت أجزاءك إن شاء الله، وإن كنت أختار لك أن تصلي تحية المسجد متى دخلت على مدار الساعة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في أوقات الكراهة، وجاء الحديث اللي هو إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، يعني تحية المسجد، فخص هذا العموم ولا داعي للخلاف. فمن جلس دون أن يصلي تحية المسجد في وقت الكراهة لا ينكر على من صلى، ومن صلى لا ينكر على جلس على من جلس، والأمر واسع. أخونا اللي يتكلم عن الوسواس، أسأل الله عز وجل أن يذهب عنه الوسواس، وأن لا يصل الأمر لحد الوسواس اللي هو الوسواس القهري. نقض الوضوء احنا عندنا المسألة منتهية. ابن القيم رحمة الله تعالى عليه يقول إن قاط الماء اللي بيشك إذا كانت مية نزلت ولا ما نزلتش منه تبول، يعني بيقول الماء إذا قررته استقر وإذا حبسته انحبس، انتهى. وأما مسألة الريح فساء أو ضراطا كما قيل لأبي هريرة فقال نعم، اللي هو خروج الحدث، يعني هذا مبنى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفتل من صلاته، لا ينصرف من صلاته، اللي هو بيشكل عليه أمر، بيشكل عليه أمر بطنه، يا ترى أخرج ريح ولا لا، حتى يسمع صوتا أو يجد أو يشتم ريحا. يعني إيه يسمع صوتا أو يشتم؟ يعني حتى يتيقن اليقين أنني متوضئ، فلا أنصرف عن اليقين وهو أنني متوضئ إلا بيقين مثله. يبقى مجرد الشك لا تبني عليه شيئا، وعليه أن يحارب هذا الوسواس. طيب أما صلاة العصر مع فائتة الظهر، أخي الكريم المسألة واسعة الأقوال، ممكن تدخل بنية الظهر وبعد الإمام ما يسلم يبقى بيصلي العصر وانت بتصلي ورا منه الظهر، ذلك جائز إن شاء الله، تصلي انت الظهر، وممكن تدخل بنية العصر وبعدين تصلي الظهر، وهذا جائز إن شاء الله. بعد بيقول لك صلي الظهر مرة تانية عشان الترتيب، لكن لا نكلفك بذلك، فالأمر واسع. يوتر من غير سنة العشاء هذا جائز إن شاء الله، وإن كنا نستحب أن يصلي سنة العشاء وهذا أمر مؤكد. الجهر في صلاة الليل جائز، حين تجهر في صلاة الليل، الليل محل الجهر والنهار محل السر عادة، يبقى جهرك في صلاة الليل جائز إن شاء الله. أختنا أم أسماء من الفيوم، سأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياها على الطاعات، نقول لها إن شاء الله وعدتك بلقاء بين يدي الله، كيف نجعل الله عز وجل في قلوبنا ونتلذذ بالعبادة. قلة الشكر مع توالي النعم، عندي والله لقاء أعددته عن النعم وشكر الله كما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترقبي إن شاء الله، لأن الوقت بدأ ينفد. أما أثر المعصية بيقول إنه هو اغتاب إنسان بقلبه فحرم من قيام الليل، إزاي بقى والحسنات يذهبنا السيئات؟ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إزاي يبقى أثر الذنب؟ هذا من المبالغة من ذلك العالم، بيبالغ، يعني هو مش معناه بيقول ربنا تاب عليا يبقى خلاص اتمسحت، لا، هو دايما يخلي الذنب اللي عمله قدام عينيه، ليه؟ حتى لا يقع فيه مرة أخرى، ويقول تبت، لعل الله لم يقبل، لعل الله لم يتقبل، لعل الله كذا. يبقى إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا أمر مقرر، لكن هل اطلعنا قبلنا الله أو لا؟ فينبغي أن يكون المؤمن على حالة الاستحياء ورقابة الله عز وجل في كل أحوانه، حتى تكون هذه الحال وازعا له نحو الطاعة. أيها الإخوة الأحبة، لقاؤنا معكم انتهى سريعا، وهكذا الوقت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بركته العظيمة لا نكاد نحس به. بأبي وأمي أنت يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا جميعا. انتهى لقاؤنا، على خير التقينا بكم، وأسأل الله أن يجمعنا بكم على خير في اللقاء القادم مع بقية أداب المساجد. ولا تنسوا أحضروا أولادكم حتى يحملوا هذه الرسالة ويتعلموا هذه الآداب عن النبي عليه الصلاة والسلام. نختم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله أعلم.